السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أينما كنتم نحييكم مستمعينا الكرام عبر أثير إذاعة صوت الأقصى، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج عين على الصحافة الصهيونية. إذن نحن معكم مستمعينا الكرام في برنامج عين على الصحافة الصهيونية، نتابع من خلال هذا البرنامج أبرز الأخبار المتعلقة بالشأن الصهيوني، ونقرأ بعض العناوين التي كتبتها الصحافة العبرية الصادرة خلال هذا اليوم وأيضا الأيام الماضية. نحاول دائما من خلال هذا البرنامج تسليط الضوء على العدو الصهيوني وما يدور داخل الأوساط الصهيونية، لنتابعه أولا بأول، ولنكون دائما في قلب الحدث الصهيوني، لنكون على حذر دائما من هذا العدو المكر. ونبدأ مستمعينا الكرام هذه الجولة بقراءة بعض العناوين. طبعا خلال هذه الحلقة سيكون معنا عدد من التقارير المتعلقة بالشأن الصهيوني، ومن ضمنها ما يتعلق بما ذكرته صحيفة معاريف العبرية عن دراسة نتنياهو احتمال إعلان ترامب عن حلف دفاعي، وتقرير آخر يرصد ما قاله مراقبون صهاينة عن الفجوة العميقة الموجودة بين قدرات الجيش الصهيوني. سنكون مع تقرير أخير إن شاء الله في هذه الحلقة تحت عنوان بعد 13 عاما على عدوان تموز، هل ستنتصر إسرائيل في حرب مقبلة ضد حزب الله؟ عناوين وقضايا أخرى سنطرحها إن شاء الله خلال هذه الحلقة من برنامج عين على الصحافة الصهيونية، وسيكون معنا لمناقشة بعض منها دكتور إبراهيم حبيب المتابع للشأن الصهيوني والخبير في الأمن القومي أيضا، لكن في سياق هذه الحلقة بإذن الله. على بركة الله تعالى نبدأ عين على الصحافة الصهيونية. من أبرز الأخبار، جيش الاحتلال يتسلم مقاتلتين من نوع F-35 جديدتين. طبعا جيش الاحتلال تسلم هاتين الطائرتين المقاتلتين من الولايات المتحدة الأمريكية كما نعلم، وقد ذكر في هذا الإطار المتحدث باسم جيش الاحتلال أن الطائرتين وصلتا إلى قاعدة نيفاتيم الجوية، مشيرا إلى أنهما ستنضمان إلى سرب الطائرات من هذا النوع التي أعلن الجيش الصهيوني عن بدء امتلاكها وتشغيلها في سلاح الجو في ديسمبر من العام 2017. وبالمناسبة مستمعينا الكرام، الكيان الصهيوني هو أول مستلمي الطائرة الأمريكية من هذا النوع في العالم، وستحصل في المرحلة الأولى على 33 طائرة حتى العام 2021. طبعا هذا النوع من الطائرات يتميز مستمعينا الكرام بقدرته على الاختفاء عن شاشات الرادار وحمل الأسلحة الذكية. ونقرأ أيضا من العناوين، الإفراج بكفالة عن ضابط إسرائيلي قتل يهوديا من أصل إثيوبي. طبعا هذا من شأنه أن يؤجج الشارع الصهيوني مرة أخرى نتيجة هذا القرار وهذا الإفراج عن هذا الضابط الصهيوني. ومن المتوقع أن تعود الاحتجاجات مجددا من قبل الإثيوبيين اليهود الذين احتجوا خلال الفترة الماضية وبشكل كبير جدا إزاء هذه السياسة العنصرية من قبل الحكومة الصهيونية. طبعا في هذا الإطار وفي تفاصيل العنوان الذي أشرنا إليه، أعلنت ما يسمى وزارة العدل الصهيونية اليوم الإفراج بكفالة عن ضابط في الشرطة قتل برصاصه يهوديا من أصل إثيوبي ما أثار احتجاجات على مستوى البلاد. حسب ضابط الشرطة الذي كان خارج الخدمة أنه عندما لاحظ شجارا بين شبان من 30 من يونيو في مستوطنة كريات حييم المقامة على أراضي المواطنين الفلسطينيين قرب حيفا، حاول الفصل بينهم وأنه أطلق النار بعدما شعر أن حياته في خطر. إذن في تفاصيل أخرى حول ذات الموضوع، أيضا لم تعلن وزارة العدل قيمة الكفالة التي فرضتها المحكمة على ضابط الشرطة في جلستها المغلقة، لكن وسائل الإعلام الصهيونية قالت إن المبلغ هو 5,000 شيكل أي نحو 1400 دولار أمريكي. واندلعت احتجاجات عنيفة لليهود الإثيوبيين بعد مقتل الشاب طوال 3 أيام في عدة مناطق بإسرائيل. أيضا من الأخبار والعناوين نطالع في عين على الصحافة الصهيونية. مراقبون صهاينة يقولون هناك فجوة عميقة بين قدرات جيشنا. طبعا عدم جاهزية سلاح البر الصهيوني كما يجب للحرب المقبلة مع حزب الله، والفجوة أيضا بين الآمال المعلقة على الجيش الإسرائيلي وما يتوقع عنه هي عوامل أساسية تدفع كبار الجنرالات والمحللين إلى التشكيك في قدرة إسرائيل على تحقيق الانتصار في أي حرب مقبلة مع حزب الله. سنتابع حول هذا الموضوع مستمعينا الكرام تقريرا يرصد أبرز التفاصيل المتعلقة بهذا الموضوع. نتابع.
13 عاما مرت على العدوان الإسرائيلي. بالرغم من كثرة المناورات التي يجريها الجيش الإسرائيلي في الداخل والخارج، وبالرغم من كثرة تهديدات المسؤولين الإسرائيليين، لا يزال الخبراء والمحللون يشككون في قدرة إسرائيل على تحقيق الانتصار في أي حرب مقبلة مع حزب الله. تشكيك ارتكز أساسا على بنية سلاح البر وعدم جاهزيته لخوض الحرب بسبب ضعف تأهيله وغياب الحافزية لديه.
لدينا مشكلة تتعلق بنوعية القوات البرية. صحيح أن الجيش الإسرائيلي قام بتغيير إيجابي، لكن الفجوات في قدرة الجيش البري قياسا لما هو مطلوب منه هائلة، وكل هذا يرتبط بتشكيك عميق أيضا موجود لدى المستوى السياسي فيما خص قدرات جيش البر.
أقدر أن أثمان الحرب ستكون أعلى مما كان يمكننا تحقيقه مع جيش بري أكثر جاهزية. الجيش البري يعاني من إهمال لعشرات السنين.
هناك تآكل في قدرات سلاح البر سواء على مستوى القدرة أو استقلالية الوحدات البرية. هناك تآكل أيضا في فهم العمق، حول ما يعنيه مصطلح جيش محترف.
تراجع قدرات سلاح البر على المواجهة بحسب تقرير مفوض شكاوى الجنود السابق إسحاق بريك، قابله تحذير المراقبين من وجود فجوة عميقة بين قدرات الجيش الإسرائيلي وما يتوقع منه تحقيقه.
هناك فجوة متأصلة بين التوقعات وبين القدرة. هناك 4 توقعات من الصعب تحقيقها، وهي انتصار ساحق على العدو وفعل ذلك في وقت قصير ومن دون إصابات كثيرة لقواتنا ومن دون إصابة أبرياء.
تراجع قدرة سلاح البر على المواجهة والفجوة بين القدرة والتوقعات قابلتهما دعوة الحكومة إلى تقديم الصورة الحقيقية للإسرائيليين عما ينتظرهم في المواجهة المقبلة مع حزب الله من دون أي تلميع أو تفصيل.
إذن مصابين الكرام، تابعنا التقرير السابق. طبعا حسب ما ذكره المراقبون الصهاينة حول اختلاف وتباين قدرات الجيش الصهيوني. طبعا مصابين الكرام، في إطار ذي صلة نتابع ما تحدثت عنه أيضا مواقع عبرية أخرى. التلفزيون الإسرائيلي قال إن الجيش جيش الاحتلال يعيش أزمة حقيقية، لا سيما بسبب ما يواجهه اليهود الإثيوبيين من التمييز والعنصرية بشكل يومي حتى داخل الجيش. وأكد التلفزيون الإسرائيلي أن الأزمة بدأت بعد أن نشرت مجندة إثيوبية تدعى تالي ماتوكو على صفحتها على الفيسبوك ما تعرضت له الأسبوع الماضي في القاعدة التي تخدم فيها. ونقرأ أيضا: حريقان في مستوطنات غلاف غزة بفعل بالونات حارقة. طبعا السبب سبب الحريق غير واضح حتى الآن كما تشير مواقع عبرية إخبارية. ونقرأ أيضا من العناوين: موقع 0404 العبري يتحدث عن موجة حر شديدة بعد غد الأربعاء مع انخفاض في الرطوبة، والخميس انخفاض في درجات الحرارة وزيادة في الرطوبة. شمعون أردان يقول: إسرائيل ستشارك في بطولة كأس العالم للنساء في البولينج في لاس فيغاس نهاية الشهر المقبل، إلى جانب الفريق النسائي السعودي الذي سيشارك لأول مرة وعشرات الفرق من أنحاء العالم. الفريق الإسرائيلي يضم سارة أفيوم خولب ولين فيشلر. خبير إسرائيلي يقول: إسرائيل ستعاني لسنوات من فشل عملية خان يونس. يبدو واضحا أن تداعيات عملية خان يونس وفشلها مستمرة، فشل الأجهزة الأمنية الاستخباراتية الصهيونية في هذه العملية. لازالت التداعيات حاضرة وتأثيرات الفشل حاضرة داخل الكيان الصهيوني. حول هذا الموضوع الخبير العسكري الصهيوني تحدث وقال إن عملية خان يونس الفاشلة كما ذكرها ووصفها والتحقيقات الأمنية التي كشفت عن جانب منها لم تكن عملية عادية أو تقليدية، لأنه في مثل هذه العمليات التي تنفذها الوحدات الخاصة جرت العادة لدى الجيش الإسرائيلي أن يصمت ولا يكشف عن تحقيقاته شيئا، لأن في الكشف عن بعض التفاصيل مخاطرة بعمليات مستقبلية وبأرواح أفرادها، وكذلك كشف لطريقة العمل، وفوق كل ذلك مخاطرة بأمن دولة الاحتلال. يؤاف ليمور أضاف في مقابلة بصحيفة إسرائيل اليوم وترجمته عربي 21 أن المنظومة الأمنية الإسرائيلية شهدت نقاشات ساخنة وجدالات حامية حول كشف تفاصيل ومجريات العملية، وفي حال تم الكشف فإلى أي مدى. لكن قائد هيئة الأركان أفيف كوخافي ورئيس جهاز الاستخبارات العسكرية أمان تمير هيمان وكذلك الناطق العسكري باسم الجيش رونين مانليس قرروا أن ثقة الجمهور بمؤسسة الأمن تساوي هذه المخاطرة. وأكد ليمور وهو وثيق الصلة بكبار جنرالات الجيش الإسرائيلي أنه لا سبيل آخر لترميم الصورة التي تضررت كثيرا لوحدة العمليات الخاصة ورجالها دون أن يكون للإسرائيليين معرفة بالذي حصل وهل تم فحصه وأين حصل الشرخ ومعرفة كل الثغرات والسقطات التي وقعت فيها القوة الخاصة، لأننا أمام عملية معقدة يقع جهاز الاستخبارات في صلبها، فقد تم إقالة ضباط كبار وما زالت الهزة الأرضية متفاعلة داخل المنظومة الأمنية. الخبير العسكري الصهيوني ليمور أوضح أن القوة الإسرائيلية الخاصة استطاعت العمل بصورة مهنية عند عملية الإخلاء على مشارف خان يونس الشرقية، مما يتطلب المحافظة على كامل اللياقة البدنية والتأهيل اللازم للتعامل مع مثل هذه الظروف المفاجئة كي يتم تنفيذ العملية بمستوى عال من الإتقان في المستقبل. أضاف أيضا أن هذا الأداء الميداني الناجح لا يعفينا من طرح الأسئلة الصعبة عن اللحظات السيئة في عمل الوحدة. ما الأسباب التي أدت لحدوث مثل هذا التورط؟ وأين تكمن الإشكاليات الميدانية التي حصلت وتتطلب من المنظومة إصلاحا من جديد؟ أين نقطة الضعف التي أحاطت في التفاصيل وكذلك القضايا العملياتية، لأنها قضايا مهمة جدا لحفظ أمن إسرائيل. على أي حال مستمعينا الكرام، نتوقف عند هذا الموضوع وهذا الخبر ونرحب الآن لمناقشة تفاصيله ضيفنا الكريم الدكتور إبراهيم حبيب الخبير في شأن الأمن القومي وكذلك المتابع للشأن الصهيوني. دكتور إبراهيم السلام عليكم وأهلا بك معنا في هذه الحلقة من برنامج عين على الصحافة الصهيونية.
وعليكم السلام ورحمة الله،
أهلا وسهلا. أهلا بك معنا. يبدو واضحا وجليا أن عملية خان يونس الفاشلة لا زالت تلقي بظلالها على الساحة الصهيونية، وهذه العملية أسفرت بحسب ما تابعنا ومن داخل الأوساط الصهيونية عن أضرار كبيرة بعضها جوهرية وحيوية سيستغرق إصلاحها ربما سنوات طويلة كما تحدث بعض الخبراء الصهاينة في هذا الإطار. ما الذي يدفع بهذه العملية لأن تبقى حاضرة داخل الأوساط الصهيونية حتى هذه اللحظة بالرغم من مرور يعني وقت طويل على حدوثها؟
بسم الله الرحمن الرحيم. ببساطة الدافع الأساسي لبقاء هذه العملية حاضرة كون أن تداعياتها لا تزال حاضرة. لم تنتهي العملية بانتهاء فشلها، وإنما يتبع فشلها المعلومات التي حصلت عليها المقاومة والأجهزة التقنية التي سيطرت عليها أيضا الأجهزة الأمنية هنا في قطاع غزة، وطريقة عمل هذه الوحدة الاستخبارية المشهود لها في العمل بالكثير من العواصم العربية وحققت نجاحات كبيرة دون أن يتم كشفها. وبالتالي التداعيات تكمن في البحث عن مواطن الخلل التي صاحبت هذه العملية وأدت إلى انكشاف أمرها وحجم الضرر الذي لحق بالعمل لاستخبار الصهيوني في قطاع غزة، سيما وأنهم كانوا على وقت قليل وأمتار قليلة من زرع تقنية كبيرة كانت تريحهم وتعطيهم معلومات متدفقة ومستمرة لعدة سنوات من قطاع غزة. هذه عملية كبيرة ومعقدة فشلت فشلا ذريعا. استطاعت الأجهزة الاستخبارية في قطاع غزة وأجهزة المقاومة السيطرة عليها، معرفة طرقها، معرفة أدواتها، الحصول على معلومات كانت موجودة عن تلك الأجهزة، وهذا ما دفع القادة الصهاينة وعلى رأسهم أبن كور قال حصرنا معلومات مهمة حصلت عليها حماس في هذه العملية.
نعم.
وتداعياتها لا تزال قائمة. من يتحمل الفشل؟ آخر الدافعين لثمن الفشل كان مسؤول العمليات في وحدة سيرة مكال الذي تحمل جزء من الفشل، وبالتالي تمت الإطاحة به من منصبه.
طيب دكتور إبراهيم، يعني في ذات الإطار، يعني بعض الشخصيات الصهيونية والمسؤولين الصهاينة يتحدثوا عن نجاح كبير لهذه العملية وأداء ميداني ناجح كما وصفوه، يدلل على مستوى عال من الإتقان لا سيما في مثل هذه العملية، باستثناء يعني بعض الثغرات التي جرت ومن ثم أدى إلى الانكشاف لمجريات هذه العملية في ختام الأمر. نتحدث في المقابل أيضا عن إقالات واستقالات داخل قيادات أجهزة الأمن الاستخباراتية الصهيونية، كيف يمكن قراءة يعني هذا وذاك؟
يعني بكل تأكيد العملية كانت كبيرة ومعقدة وصاحبها الكثير من التخطيط والتدريب، وعملية التنفيذ أيضا كانت كبيرة، نجحت في كثير من محطاتها ولكنها فشلت حقيقة في بعض الإجراءات التنفيذية التي واكبت مرحلة التنفيذ الأخيرة عندما خرجت المجموعة لزرع الجهاز بشكله النهائي. الخطأ الجسيم الذي ارتكب كان على مرحلتين، المرحلة الأولى أنه بعض العناصر المجموعة تم تسجيل اسمه وبطاقة هويته على اسم شخص متوفى من قطاع غزة، عندما أوقفت مجموعة القسام هذه المجموعة من وحدة سيرت مكال واشتبهت بها مع طول الوقت وفحص الأسماء، وجدوا أن الاسم لشخص متوفى عندها ازدادت الشكوك، ومن ثم بدأت ملامح الانكشاف لهذه المجموعة. توقيت العمل الذي خرجت به بالليل بشتاء جمعية خيرية لتوزع أثناء الليل لم يكن أيضا موفقا، وبالتالي صارت الكثير من الشبهات لدى مجموعة القسام الميدانية حول هذه المجموعة الصهيونية المتسللة، وبالتالي ساعد ذلك في انكشاف أمرها. عند انكشاف أمرها بادرت أيضا في إطلاق النار، ولو كانت مجموعة القسام على انتباه وتم التعميم بشكل جدي أعتقد ربما كان هناك أثر لبعض أعضاء هذه المجموعة، وربما كانت إسرائيل في ورطة كبيرة،
لذلك وربما هذه الورطة قد يدفعها
إلا أن الإخفاق كان كبيرا.
نعم، وبالتالي يعني هذه الورطة التي كانت إسرائيل قد وقعت فيها كان من الممكن فيما لو فعلا كما أشرت جرت عملية أسر من قبل حركة حماس لمنفذي هذه العملية، كان يعني كانت إسرائيل ذاهبة باتجاه إعادة احتلال قطاع غزة، والمعنى أنه مثل هذه العملية الأمنية السرية كانت ستدفع إسرائيل نحو حرب أكثر من أي عملية عسكرية علنية، وربما هذا هو الدرس الأهم لصناع القرار الصهيوني، أليس كذلك؟
ربما هذا الأمر ليس سهلا أيضا، الذهاب إلى عملية عسكرية واسعة النطاق في ذلك التوقيت في قطاع غزة لم يكن أمرا سهلا، وربما إذا كانوا سيأخذون عملية لفك أسر بعض الجنود الذين قد يقعون في أيدي المقاومة ربما الأمر سيصبح بالعشرات والمئات. إسرائيل تدرك تماما وجيشها يدرك تماما أن الذهاب إلى غزة واحتلالها ليس نزهة وإنما الأمر أكثر تعقيدا، ونحن هنا في عملية التحليل نذهب للتفريق بين النية والإمكانية بين المنطق والمعقول. من المنطق أن إسرائيل بقوتها الكافحة والكبيرة تستطيع أن تدخل قطاع غزة في 4 ساعات وتحتل، لكن ليس هذا بالأمر المعقول، لأنه ببساطة الجندي الإسرائيلي الذي لا يمتلك المعنوية، وقد ثبت ذلك خلال المواجهات، أنه سينزل مطالب بالنزول من الدبابة والعمل في عمليات مواجهة عسكرية وجها لوجه مع المقاتلين. ما مدى قدرته على الصمود في هذا الأمر؟ أسئلة صعبة تسأل في عملية إعادة احتلال قطاع غزة. كم ستستمر هذه العملية؟ كم عدد الخسائر البشرية التي ستتحملها إسرائيل؟ كم عدد الخسائر البشرية التي تقع في صفوف الفلسطينيين؟ ما هي تكلفة الفرصة البديلة لهذه الحرب؟ ماذا سيكون في اليوم التالي؟ من سيتحمل المسؤولية السياسية؟ من سيتحمل المسؤولية الاقتصادية؟ هذه أسئلة صعبة طرحت على الكابينة الإسرائيلي من قبل رئيس هيئة الأركان في حين أو قبلها جادي أفينكوت، وعندما طلبوا بعد احتلال قطاع غزة لم يكن هناك إثبات عن هذه الأسئلة الصعبة، وبالتالي إسرائيل تريد أن تقلل الخسائر، لذلك تلجأ إلى العمل الاستخباري. فشل هذه العملية كان سيكلفها كثيرا، وأعتقد أن الأمور كانت ستكون أكثر تعقيدا على المستوى السياسي والمستوى العسكري. لذلك هم حتى هذه اللحظة وهذه تحسب لإسرائيل وجيشها وقيادتها السياسية إنه لا تزال المراجعات في فشل هذه العملية تطيح برؤوس، لأنه من يتولى المنصب الحكومي ومن يفشل في عملية عليها أن يتحمل الفشل، لا يبقى هناك زي ما بقول المثل عندنا طبطبة والخطأ يتبعه خطأ والخطيئة يتبعها كارثة فيما بعد.
طيب ابقى معنا دكتور إبراهيم حبيب، سنتابع معك الحديث، نكتفي بهذا القدر طبعا في موضوع عملية خان يونس الفاشلة، وسنتابع هذا الخبر المتعلق بما يجري وما يدور داخل الأوساط الصهيونية والأحزاب الصهيونية من حالة تنافس ومحاولات لإجراء وعقد تحالفات صهيونية تحسبا أو استعدادا للانتخابات المقبلة. استطلاع للرأي يشير إلى أن معسكر اليمين الإسرائيلي لا يمكنه تشكيل ائتلاف دون ليبرمان. يستدل من استطلاع للرأي العام نشره موقع ولا العبري الإخباري أنه لو أجريت الانتخابات الإسرائيلية اليوم لحصل كل من حزبي الليكود وكحول لفان على 30 مقعدا برلمانيا في الكنيست. ويظهر الاستطلاع حصول معسكر اليمين بدون حزب إسرائيل بيتنا برئاسة فيكتور ليبرمان على 55 مقعدا، مما يعني عدم قدرته على تشكيل ائتلاف حكومي. بحسب الاستطلاع أيضا فإن القائمة العربية المشتركة ستحصل على 11 مقعدا، وإسرائيل بيتنا على 9 مقاعد، ويهودات هتورا على 8 مقاعد، وشاس على 7 مقاعد، وحزب العمل على 6 مقاعد، واتحاد أحزاب اليمين واليمين الجديد وميرتس على 5 مقاعد لكل منها، وإسرائيل ديمقراطية برئاسة إيهود باراك على 4 مقاعد. طبعا من المقرر أن تجري الانتخابات الإسرائيلية في شهر سبتمبر المقبل بعد فشل رئيس الحكومة الصهيونية نتنياهو في تشكيل ائتلاف حكومي رغم حصول حزبه على أعلى المقاعد في الانتخابات التي جرت قبل أشهر لامتناع ليبرمان عن المشاركة بالائتلاف. هناك تصريحات لليبرمان وحديث وجهه ليبرمان لنتنياهو مباشرة، قال له الكلب الذي ينبح لا يعض. طبعا قال هذا الحديث معلقا على تهديدات رئيس وزراء الاحتلال الصهيوني بنيامين نتنياهو لحزب الله اللبناني. وأكد موقع عبري صهيوني أن ليبرمان يستمر في هجومه على نتنياهو، هذه المرة على خلفية التوتر الكلامي مع حزب الله، وتعقيبا على تصريحات نتنياهو لحزب الله والتي تعهد فيها بتسديد ضربة عسكرية ساحقة لها وللبنان إذا ما تجرأت على ارتكاب حماقة وهاجمت إسرائيل. خاطب ليبرمان نتنياهو بقوله الكلب الذي ينبح لا يعض بحسب الموقع. إذن نعود لضيفنا الكريم الدكتور إبراهيم حبيب ليعقب لنا على تفاصيل استطلاع الرأي الذي أشرنا له، حالة السجال الموجودة داخل الأوساط الصهيونية والأحزاب الصهيونية المختلفة بشأن طبعا التحالفات. أشار الاستطلاع دكتور إبراهيم إلى أن معسكر اليمين الإسرائيلي لا يمكنه تشكيل ائتلاف دون ليبرمان. كيف تابعت هذه النتائج لهذا الاستطلاع وما مدى قربها من الواقع؟
يعني في اعتقادي أن هذه الاستطلاعات تتغير يوما بعد يوم. الاستطلاع السابق الذي جرى قبل عدة أسابيع أعطى القائمة العربية 9 مقاعد، أعطى ليبرمان 6 مقاعد، أعطى الليكود وأزرق أبيض 35 مقعدا. الآن تنخفض النسب وترتفع أحزاب النسب للأحزاب الصغيرة. هذا يعطي مؤشر أنه المزاج العام والتجال العام في المشهد السياسي الإسرائيلي لا يزال متفاعلا مع الأحداث. ما يميز هذا المشهد أنه في هذا الاستطلاع هو انخفاض لأزرق أبيض والليكود. يحاول نتنياهو في هذه المرحلة التقليل من حجم الأحزاب الصغيرة. عرض على نفتالي بنت عدم خوض الانتخابات من خلال حزبه والتوجه إلى أن يكون سفيرا لإسرائيل في الأمم المتحدة، لأنه داني دانون على وشك إنهاء خدماته، وبالتالي هو يحاول أن يشتريه لصالح خدماته وأن يقلل من تبعثر أصوات اليمين تجاه الأحزاب الصغيرة. معضلة الليكود ونتنياهو الآن موجودة ليس فقط مع ليبرمان وإنما أيضا موجودة داخل حزبه. أعتقد أنه اليسار في هذه المرحلة ربما يحصل على أصوات أكثر. ليبرمان ربما في حصوله على هذا الاستطلاع على 9 مقاعد يعطي مؤشر أنه سيكون بيضة القضبان للليكود، لكن في المقابل ربما الأحزاب اليمينية المتدينة أيضا، نتحدث عن شاس ونتحدث عن ديبلا ترى إذا ما ارتفعت نسبتها وشدت وسط قوتها وسط مؤيديها ربما تقلل من نسب ليبرمان، خصوصا وأن هناك تعارض في المصالح والتوجهات بينها وبين ليبرمان بشكل كبير. الأحزاب العربية يمكن أن تكون مؤثرة إذا ما تم حشد الجماهير العربية وارتفعت النسبة من 11 إلى 14 مقعد، نتحدث عن 3 مقاعد زيادة. هذه بكل تأكيد ستؤخذ من قوة الأحزاب اليمينية على وجه التحديد، لأن عزوف المواطنين العرب في الانتخابات الماضية عن التصويت صب في صالح اليمين أكثر من اليسار. وبالتالي أعتقد أنه المشهد السياسي العام ما بعد الانتخابات إذا ما صارت الأمور على ما هي عليه وبنفس الوتيرة ربما تكون أكثر تعقيدا أمام نتنياهو، وربما لم يستطيع تشكيل حكومة إلا إذا أقدم على تشكيل حكومة مع أبيض أزرق بعيدا عن الأحزاب الدينية، لأنه إذا ذهبت شاذ ويهدوت ترى لتشكيل حكومة مع أبيض هذا لم يتم، لأنه يائير لبيد موجود ضمن أزرق أبيض وهو يدعو إلى الدفع بالمتدينين للالتحاق بالخدمة العسكرية وسحب الامتياز منهم، وهذا أمر يتعارض مع مصالح الأحزاب الدينية. لذلك الأمور مرشحة لأن تكون أكثر تعقيدا بعد الانتخابات القادمة.
نعم، يعني كان بودنا أن نستفيض أكثر في الحديث حول هذا الموضوع، لكن لضيق الوقت نكتفي بهذا القدر. دكتور إبراهيم حبيب، أشكرك جزيل الشكر، كنت معنا ضيفا كريما في هذه الحلقة من برنامج عين على الصحافة الصهيونية. سنتابع الآن مستمعينا الكرام تقريرا يعني يتحدث عن عدوان تموز بعد 13 عاما على هذا العدوان، تساؤل حول النتائج القاسية على الجيش الإسرائيلي. طبعا عشية هذا العدوان وعشية الذكرى 13 لهذا العدوان على لبنان وانتصار المقاومة الفلسطينية، يسود التساؤل في إسرائيل عما إذا كانت ستنتصر إسرائيل في أي حرب مقبلة ضد حزب الله اللبناني، وذلك بعد النتائج القاسية لهذا العدوان على الجيش الإسرائيلي والجبهة الداخلية. نتابع هذا التقرير ومن ثم نواصل هذه الحلقة.
13 عاما مرت على العدوان الإسرائيلي على لبنان في تموز يوليو 2006 مع ما حمله من نتائج لم تكن تتوافق والأهداف الإسرائيلية منه، يطرح السؤال مجددا حول إمكانية انتصار إسرائيل في الحرب المقبلة ضد حزب الله.
للأسف جواب القصير على هل ستنتصر إسرائيل في الحرب المقبلة سلبي على ما يبدو.
سنجد صعوبة في الانتصار، ولكن حتى لو انتصرنا سيكون الانتصار مقابل ثمن، بحيث انه عندما ينقشع الغبار سنجد صعوبة في القول لأنفسنا كم هو الإنجاز رائع.
لن أدخل في ماهية النصر، لكن إذا تخيلت ما الذي سيحصل فهناك أمر أكيد، وهو أنه في نهاية الحرب حزب الله لن يرفع راية بيضاء ولن يكون هناك استسلام، وكل واحد سيروي قصته.
عدم جاهزية الجبهة الداخلية لتحمل أثمان الحرب مثلت إحدى المعطيات التي ارتكز عليها الخبراء للتوصل إلى استنتاجاتهم، ولا سيما في ظل تطور قدرات حزب الله.
صحيح أن إسرائيل ستنزل ضررا هائلا بالطرف الثاني، لكن نحن أيضا سيلحق بنا ضرر وسيكون أخطر من كل ما اختبره الشعب الإسرائيلي في الماضي، وسيجد صعوبة في هضم أبعاده. أعتقد أن الناس سيفاجؤون، لقد اعتدنا على مدى العقود الثلاثة الأخيرة على تآكل مستمر في استعداد الشعب للتسليم بخسائر بشرية وعسكرية.
الجبهة الداخلية لن تبقى بالصورة التي عرفناها في الماضي، ستتضرر أكثر بكثير مما يتصوره الناس.
لقد أصبحنا في المجتمع الإسرائيلي مرهفين أكثر من اللازم، نريد إنجازا 100% مقابل 0% ثمن.
ما يقلقني ليس فقط الجبهة الداخلية لجهة المدنيين، بل هو وجود سلاح دقيق يختلف بصورة دراماتيكية عن السلاح العددي. هذا يعني أن البنى التحتية الوطنية لإسرائيل في خطر.
وفيما يرتكز الخبراء على تجارب الحروب الماضية التي خاضتها إسرائيل لاستخلاص العبر بشأن الحرب المقبلة، لفت آخرون إلى أن غياب الاستراتيجية لدى الحكومة الإسرائيلية سيؤدي بها كما في كل مرة إلى النتيجة ذاتها، وهي فقدان الجيش الإسرائيلي القدرة على الحسم في أي مواجهة مع حزب الله.
إذن تابعنا هذا التقرير مستمعينا الكرام عن طبعا التساؤل الذي يطرح بعد مرور 13 عاما على عدوان تموز في لبنان، هل من الممكن أن ينتصر الجيش الإسرائيلي على حزب الله اللبناني في أي حرب مقبلة؟ نتابع فيما تبقى لدينا من وقت وهو قليل في هذه الحلقة. مستشرقة إسرائيلية تقول مساع خليجية للتقارب مع إسرائيل. قالت مستشرقة إسرائيلية إن الاتصالات القائمة بين إسرائيل ودول الخليج العربي ما زالت خلال السنوات الجارية سرية وبعيدة عن الإعلام، وإن السبب الأساسي الذي يمنع الكشف عن اقتحام إسرائيل للمنظومة الاقتصادية الهائلة في منطقة الخليج ووقف تدفق معدلات السياحة الإسرائيلية المتوقعة إلى هناك هي حالة الامتعاض العربية عموما والخليجية خصوصا من عدم إنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي. وأضافت المستشرقة في مقال لها بصحيفة ميكور ريشون اليمينية أن هذا التردد الخليجي طرأ عليه تغير أيضا، لأن الخوف من إيران والغضب من الفلسطينيين يساهمان في زيادة التقارب الخليجي الإسرائيلي، كما أن الحوارات التي يشهدها العالم الافتراضي بين الإسرائيليين ومواطني دول الخليج تسهم في هذا التغيير التوعوي. وأشارت الخبيرة الإسرائيلية في الشؤون العربية إلى أنه بالتوازي مع ذلك تجري محاولات لإجراء عمليات اقتصادية وسياسية من كلا الجانبين بدليل ما حصل في قمة البحرين الأخيرة من جهود أمريكية لحشد تمويل عالميا لصالح الفلسطينيين وبتعاون وثيق مع السعودية. طبعا ختمت مقالتها بالقول بأن الحديث لا يدور عن خطة مارشال لإنقاذ قطاع غزة والضفة الغربية، لأن ترامب بدأ عهده بوقف التبرعات المالية للأونروا، واعتبر هذه الخطوة حجر الأساس في خطته المستقبلية. واليوم تبقى لنا معرفة هل سينجح في مساعيه هذه، وهل تنجح الخطة الأمريكية في جلب الفلسطينيين إلى طاولة المفاوضات مع الإسرائيليين وتعمل على إنعاش أوضاعهم وازدهارها. تقول الخبيرة الإسرائيلية: لا أظن ذلك. بهذا القدر نكتفي مستمعينا الكرام في حلقة هذا الأسبوع من برنامج عين على الصحافة الصهيونية. أشكركم على طيب المتابعة والاستماع. أشكر ضيفي الكريم الذي رافقني خلال هذه الحلقة، الدكتور إبراهيم حبيب المتابع للشأن الصهيوني والخبير في شؤون الأمن القومي. وقد تابعنا أيضا في هذه الحلقة عدد من التقارير المتعلقة بالشأن الصهيوني. شكرا لكم مرة أخرى على طيب المتابعة والاستماع، ونلتقيكم على خير إن شاء الله تعالى في الأسبوع المقبل. حتى ذلك الحين لكم تحياتي وفريق العمل. كان معكم من الهندسة الإذاعية الزميل عبد الكريم كحيل، ومن التنفيذ والإخراج على الهواء حسام مقداد. كنت معكم من إعداد هذه الحلقة وتقديمها خليل محمد أبو شعبان، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.